الدرس الثاني: تغيرات المادة. الفكرة الرئيسية: يمكن أن يحدث للمادة تغيرات فيزيائية وكيميائية. الربط مع واقع الحياة: يكون الفحم في الموقد على شكل مادة صلبة سوداء اللون أولاً، ثم يتغير لونه إلى اللون الأحمر المشع، وأخيراً يتحول إلى رماد وثاني أكسيد الكربون وماء، وقد اعتمد في هذا التغير على خواصه الفيزيائية والكيميائية. التغيرات الفيزيائية: تخضع المواد في كثير من الأحيان إلى تغيرات تؤدي إلى حدوث اختلافات كبيرة في مظهرها، إلا أنها تركيبها يبقى ثابتا، ومن ذلك تحويل ورقة من الألمنيوم إلى كرة، ففي حين تتحول هذه الورقة من صفيحة ملساء ومستوية شبيهة بالمرآة إلى كرة متماسكة، فإن تركيبها لا يتغير، فهي ما زالت ألمنيوم. هذا النوع من التغير الذي يحدث دون أن يغير بتركيب المادة يسمى التغير الفيزيائي. إذن التغير الفيزيائي يحدث دون أن يغير تركيب المادة. ومن أمثلة ذلك تقطيع ورقة وكسر لوح زجاجي. تغير الحالة: تعتمد حالة المادة تغيرها من الخواص الفيزيائية على درجة حرارة الوسط وضغطه، فعندما تتغير درجة الحرارة تتحول معظم المواد من حالة إلى أخرى. تغير الحالة هو تحول المادة من حالة إلى أخرى. الربط مع علم الأرض: دورة الماء. تسمح دورة الماء بوجود الحياة على الأرض، ففي درجات الحرارة الأقل من الصفر يكون الماء صلبا عند الضغط الجوي العادي، ويسمى الماء عندها جليدا، وعند تسخين الجليد يبدأ في الانصهار ويصبح ماء سائلا. هذا التغير في حالة الماء يعد تغيرا فيزيائيا، لأنه رغم أن الجليد والماء مختلفان في المظهر إلا أن تركيبهما واحد، وإذا ارتفعت درجة الحرارة إلى 100 درجة فإن الماء يبدأ في الغليان ويتحول الماء السائل إلى بخار. إن الانصهار وتكون البخار تغيران فيزيائيان، وهما تغيران في الحالة أيضا، ويبين الشكل 8-2 عمليتي التكاثف والتجمد. يظهر الشكل 8-2 صورتان: الصورة الأولى فيها ماء، قطرات من الماء مكثفة على زجاج، والصورة الأخرى يوجد فيها قطع من الجليد على بعض الأغصان. إذن يبين الشكل 8-2 عمليتي التكاثف والتجمد، وهما من تغيرات الحالة المألوفة، وتشير مصطلحات الغليان والتجمد والتكاثف والتبخر والانصهار عادة إلى تغيرات في حالة المادة. درجة الحرارة والضغط اللذان يحدث عندهما تغير في حالة المادة هما خاصيتان فيزيائيتان مهمتان، وتسميان درجة الانصهار ودرجة الغليان للمادة. انظر إلى جدول 2-1 الذي قرأناه في الصفحات السابقة، الذي يضم درجات انصهار ودرجات غليان عدة مواد مألوفة. هاتان خاصيتان من الخواص الفيزيائية النوعية كالكثافة، ولهذا يمكن استعمالهما في تعيين المواد المجهولة. والتغيرات الكيميائية: العملية التي تتضمن تغير مادة أو أكثر إلى مواد جديدة تسمى التغير الكيميائي، ويشار إليه عادة بالتفاعل الكيميائي، وللمواد الجديدة الناتجة من التفاعل تراكيب خواص مختلفة عن تراكيب خواص المواد قبل التفاعل. فمثلا تكون الصدأ الموضح في الشكل 9-2، يظهر الشكل 9-2 صورتان: الصورة الأولى تظهر عبارة عن علبة مياه غازية معدنية وعليها طبقة من الصدأ البني، والصورة الأخرى تظهر مجموعة من الفواكه المتعفنة والخضار المتعفنة. إذن تكون الصدأ الموضح في الشكل 9-2 عند تفاعل الحديد مع الأكسجين في الهواء تفاعلا كيميائي، تسمى المواد التي نبدأ بها التفاعل المتفاعلات. أما المواد الجديدة المتكونة فتسمى النواتج، وتشير المصطلحات التالية: تحلل، انفجار، صدأ، تأكسد، تآكل، فقدان البريق، تخمر، احتراق، تعفن، تشير إلى تفاعلات كيميائية. ماذا قرأت؟ عرف التفاعل الكيميائي. دلائل حدوث التفاعل الكيميائي: يبين الشكل 9-2 أيضا أن الصدأ مادة بنية برتقالية على شكل مسحوق تختلف في مظهرها كثيرا عن الحديد وعن الأكسجين، فالصدأ لا ينجذب إلى المغناطيس في حين ينجذب الحديد إليه. ويعد اختلاف خواص الصدأ عن خواص كل من الحديد والأكسجين دليلا على حدوث تفاعل كيميائي، كما يعد تعفن الفواكه والخبز مثالا آخر على التفاعلات الكيميائية، فطعم هذه المواد وقابليتها للهضم يختلفان عن طعم المواد متفاعلة وقابليتها للهضم. حفظ الكتلة. تأخر استعمال العلماء للأدوات الكمية في دراسة التفاعلات الكيميائية حتى أواخر القرن 18، حيث تم تطوير الميزان الحساس في ذلك الوقت. وعند استعمال الميزان في قياس كتل المتفاعلات والنواتج لكثير من التفاعلات لوحظ أن الكتلة الكلية في التفاعل تبقى ثابتة. وقد لخص الكيميائيون هذه الملاحظات في قانون علمي سمي بقانون حفظ الكتلة، وهو ينص على أن الكتلة لا تفنى ولا تستحدث في أثناء التفاعل الكيميائي، أي أنها محفوظة، بمعنى أن كتلة النواتج تساوي كتلة المتفاعلات، ويعبر عن ذلك بالمعادلة. قانون حفظ الكتلة: كتلة المتفاعلات تساوي كتلة النواتج. هناك مسألة محلولة، مثال 2-1 حفظ الكتلة. في إحدى التجارب وضع 10 جرام من أكسيد الزئبق 2 الأحمر في كأس مفتوحة وسخنت حتى تحولت إلى زئبق سائل وغاز أكسجين. فإذا كانت كتلة الزئبق السائل 9.26 جرام، فما كتلة الأكسجين الناتج عن هذا التفاعل؟ تحليل المسألة: أولا يجب أن نحلل المسألة بقراءتها جيدا. مثلا: تم إعطاؤك كتلة المادة المتفاعلة وكتلة أحد النواتج في التفاعل، وتبعا لقانون حفظ الكتلة فإن مجموع كتل النواتج يجب أن يساوي مجموع كتل المتفاعلات. المعطيات، أي معطيات المسألة، وهي: أعطاني كتلة أكسيد الزئبق 2 وهي 10 جرام، وأعطاني أيضا كتلة الزئبق 9.26 السائل بعد الذوبان، والمطلوب كاف هي كتلة الأكسجين بالجرامات. حساب المطلوب: نضع قانون حفظ الكتلة وهو كتلة المتفاعلات تساوي كتلة النواتج. إذن كتلة أكسيد الزئبق المتجمد تساوي كتلة الزئبق السائل زائد كتلة الأكسجين المطلوبة، ومنه كتلة الأكسجين المطلوبة تساوي كتلة أكسيد الزئبق المتجمد ناقص كتلة أكسيد الزئبق السائل. إذن كتلة الأكسجين تساوي 10 جرام ناقص 9.26 جرام يساوي 0.74 جرام. تقويم الجواب: إذا كان مجموع كتلتي الزئبق والأكسجين يساوي كتلة أكسيد الزئبق 2 فالحل صحيح. كان الكيميائي الفرنسي أنتوني لافوازي عام 1743 حتى عام 1794 أول من استعمل الميزان الحساس في التفاعلات الكيميائية، وقد درس تحلل أكسيد الزئبق 2 بالحرارة، وهو كما يظهر في الشكل 12. يظهر الشكل 12 الزئبق الأحمر موضوع في أنبوب اختبار وعلى لهب أزرق، ثم يتحول إلى لون فضي بعد الحرارة وبعد التسخين، وهو كما يظهر في الشكل 12 مادة صلبة حمراء تتفاعل عند تسخينها لتكون سائل الزئبق الفضي وغاز أكسجين العديم اللون. إن تغير اللون وظهور غاز مؤشران على حدوث تفاعل كيميائي، وعندما يجري التفاعل في وعاء مغلق فإن الأكسجين لا يستطيع الخروج، ومن ثم يمكن قياس كتلة المواد قبل التفاعل وبعده، وستكون هي نفسها في الحالتين. ويعد قانون حفظ الكتلة أحد قوانين أساسية في الكيمياء.
الخلاصة: التغير الفيزيائي يغير من الخواص الفيزيائية للمادة دون أن يغير تركيبها. التغير الكيميائي والذي يسمى أيضا التفاعل الكيميائي يتضمن تغيرا في تركيب المادة. في التفاعل الكيميائي تتحول المتفاعلات إلى نواتج. ينص قانون حفظ الكتلة على أن الكتلة لا تفنى ولا تستحدث في أثناء التفاعل الكيميائي، فهي محفوظة.
التقويم 2-2. السؤال العاشر: الفكرة الرئيسية. صنف الأمثلة التالية إلى تغيرات فيزيائية أو كيميائية. A. سحق علبة ألمنيوم. طبعا سحق علبة الألمنيوم لا يعطي مواد جديدة، يبقى الألمنيوم محافظا على حاله. إذن التغير هنا تغير فيزيائي. ب تدوير علب الألمنيوم المستعملة لإنتاج علب جديدة، وأيضا تدوير عملية التدوير لا تعطي مواد جديدة، أي أن الألمنيوم لا يتحول إلى مادة أخرى، يبقى ألمنيوم، ولذلك التغير هنا أيضا هو تغير فيزيائي. C اتحاد الألمنيوم مع الأكسجين لإنتاج أكسيد الألمنيوم. لاحظنا هنا اتحاد وأعطى أكسيد الألمنيوم، أكسيد الألمنيوم مادة جديدة مختلفة عن الأكسجين ومختلفة عن الألمنيوم، إذن هذا التغير يعد تغيرا كيميائيا لأنه أعطى مواد جديدة. السؤال 11، صف نتائج التغير الفيزيائي وأعطي 3 أمثلة عليه. التغير الفيزيائي يحدث دون أن يغير في تركيب المادة. أمثلة: كسر الزجاج، تقطيع الورقة، تجمد الماء. السؤال 12، صف نتائج التغير الكيميائي واذكر 4 أدلة على حدوثه. الجواب: التغير الكيميائي يؤدي إلى تغير مادة أو أكثر إلى مواد جديدة. أمثلة على حدوث تفاعل الكيميائي: تغير في الشكل، تغير اللون، ظهور غاز، حدوث فوران، وسماع أصوات. إذن هذه دلائل على حدوث تفاعل كيميائي، أكررها: تغير اللون، ظهور غاز، حدوث فوران، سماع صوت، هذا تدل على حدوث التغير الكيميائي. السؤال 13، وهو مسألة، حل المسألة الآتية. إذا تفاعل 22.99 جرام من الصوديوم تماماً مع 35.45 جرام من الكلور، فما كتلة كلوريد الصوديوم الناتج؟ في هذه المسألة عندي مادتان، كمية من الصوديوم مع كمية من الكلور، بعد التفاعل حصلنا على كلوريد الصوديوم، فما هي كتلة كلوريد الصوديوم؟ طبعا سوف نستخدم في هذه المسألة قانون حفظ الكتلة، أي كتلة المتفاعلات تساوي كتلة النواتج، لذلك سوف نجمع كتلة الصوديوم قبل التفاعل وهي 22.99، نجمعها مع كتلة الكلور قبل التفاعل وهي 35.45، ومجموعهما سوف يعطي كتلة كلوريد الصوديوم الناتج أي النواتج حسب قانون حفظ الكتلة. إذن 22.99 زائد 35.45 يعطي الناتج 58.44 جرام، وهي كتلة كلوريد الصوديوم الناتج.
السؤال 14، قوم. إذا قال لك صديق: إذا كان تركيب المادة لا يتغير خلال التغير الفيزيائي فإن مظهرها لا يتغير، فهل هو على صواب؟ فسر إجابتك.